على رسول الله.
سميتي يشكون ضعف الصوت اللي في الانترنت، متابعين يشكون ضعف الصوت عندنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله: باب ما جاء في البناء على الصلاة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سبيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة. رواه الدارقطني في سننه من طريق أسامة بن زيد به، والحديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رحاب أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة. رواه الدارقطني في سننه من طريق إسماعيل بن عياش به، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة، وله شواهد في مصنف ابن أبي شيبة عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهما. ورواه الترمذي في الجامع بعضه من حديث أبي الدرداء، والحديث ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مجموع هذه الأحاديث من حيث المعنى أن من أحدث في صلاته أو نسي حدثه حتى دخل في الصلاة عليه أن ينصرف. من دخل وهو جنب أو على حدث أصغر ودخل في الصلاة وتأكد علم بأنه على غير طهارة فلا يجوز له أن يستمر في صلاته أبدا، لا فريضة ولا نافلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وإنما يجب عليه أن يخرج من صلاته ويحسن طهارته سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر، ثم يأتي ويستأنف صلاته. هذا العمل نستند فيه إلى الأصول، والمراد بالأصول التي نستند عليها في مثل هذا هو أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الفصل إذا طال، إذا ترك شيء من الصلاة وطال الفصل فلا يصح البناء، وإن لم يطل الفصل ولم ينتقض الوضوء كالسهو والنسيان، هذا هو الذي فيه البناء. أما من أحدث فالذي يظهر لي أنه يستأنف صلاته لضعف هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالبناء على ما تقدم. إذا علم بالنجاسة، فرق بين حدث ونجاسة. بنجاسة في بدنه، إما في ثوبه وإما في بدنه. إن كانت في الثوب واستطاع أن يتخلص من الثوب الذي فيه نجاسة وهو في صلاته، وبقي ما يستر العورة، يرمي ما فيه النجاسة ويكتفي بما يستر عورته ويتم صلاته. وإن كان في الثوب الذي إذا خلعه وتجرد منه انكشفت عورته، فيجب عليه أن يلغي صلاته وأن يذهب ويلتمس له ثيابا طاهرة ويعيد صلاته. وأما إذا كان في البدن فينطلق فورا ولا يستمر في صلاته ويزيل النجاسة من بدنه أيا كان نوعها، ثم يستأنف صلاته أيضا. وأما إذا أكمل صلاته وعلم بالنجاسة في ثوبه بعد ذلك فصلاته صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه وكان في نعليه قدر، فأتاه جبريل في الصلاة فأعلمه بأن في نعليه قدر نجاسة فخلعهما وهو في صلاته، وخلع الناس نعالهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما السبب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما، واستمر في صلاته. فهو دليل على أن من انتهى من صلاته وكان في ثوبه نجس أو في نعليه نجس فإنه لا يعيد الصلاة ويكتفي بما صلى. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم.
قال: باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف يتصرف. قال: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. قال البصيري: الإسناد الثاني ضعيف لاتفاقهم على ضعف عمر بن قيس، والإسناد الأول صحيح رجاله ثقات. رواه ابن حبان في صحيحه عن عمر بن شبة به، ورواه الدارقطني في سننه من طريق عمر بن شبة أيضا به، ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
لفظ هذا الحديث:
قال: إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. والحديث صحيح. قال: حدثنا حمالة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
في هذا الحديث بيان أن من أحدث في صلاته فلينصرف، سواء في بدايتها أو وسطها أو في نهايتها، ما دام هو في صلاته قبل أن يسلم التسليمتين على القول الصحيح. من أحدث حدثا من بول نزل أو غائط نزل أو ريح وغيرها من نواقض الوضوء، فعليه أن ينصرف، يضع يده على أنفه وينصرف ويستخلف إن أمكنه يستخلف. ولهذا تدرك السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأنهم أعرف بأحكام الصلاة وأحكام الأمور التي تحدث في الصلاة كمثل هذا. ولا يجوز له أن يستمر في صلاته بعد أن يعلم حدثه، سواء طرأ عليه الحدث وهو في صلاته أو تذكره وتيقن بأنه كان على حدث وليس على طهارة، فلا يجوز له أن يبقى سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، لا يصح، بل يبادر مهما كان الأحوال والظروف. وقد يكون مأموما ولا يمكنه أن يخرج فيلغي صلاته ولا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد مع القوم، يلغي صلاته حتى يتحصل على فرجة فيخرج. وأما الإمام فكذلك ينصرف، وإن أمكنه أن يخرج بادر إلى الطهارة والصلاة، وإن عاقه كثرة الصفوف وتراص الصفوف ويتحاشى أن يقطع على الناس صفوفه فعليه أن يقف يستخلف ويقف حتى يتحصل على فرجة ثم يخرج فيتوضأ ويحسن وضوءه ثم يعيد صلاته. نعم.
قال باب ما جاء في صلاة المريض.
اقرا سؤال. اقرا. هذه الأحاديث فيما يتعلق بصوم التطوع، وصوم التطوع جاء الترغيب فيه بنصوص متعددة، منها الترغيب في صوم ست من شوال بعد رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وجاء الترغيب أيضا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويفضل أن تكون الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر. وجاء الترغيب في صيام الاثنين والخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شباب إلى كل فضيلة. ومنها صيام يوم عاشوراء والتاسع أيضا ومنها صيام يوم عرفة، ومنها صيام الأشهر الحرم، الإكثار من صيام الأشهر الحرم، ومنها عشر ذي الحجة، ومنها صيام شهر شعبان استبشارا بشهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، يصوم أكثره. وأبلغها وحدها صيام يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، إلا في الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها فإنه لا يجوز لأحد أن يصومها، كيومي العيد وأيام التشريق، هذه جاء النهي عن صيامها، ويوم عرفة لمن كان بعرفة، وما عدا ذلك فباب الصوم مفتوح وأجره عظيم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، يوما واحدا. نعم.
باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي.
الحديث فيه الترغيب في صوم الاثنين والخميس مع بيان العلة، علة الحكم، وهي أن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. فعندما تعرض الأعمال والعبد متلبس بعبادة طاعة لله ورغبة فيما عنده من الأجر والفضل، يرحمه الله تبارك وتعالى، فيقيل عثرته ويضاعف مثوبته ويكفر سيئاته، لأنه ما صام إلا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. فالحقيقة هذا أمر نغفل عنه كثيرا. عرض الأعمال في الأسبوع على الله عز وجل مرتين، أعمال كل مكلف من ذكر وأنثى، فهذه نغفل ولا نحسب لها الحساب. نعم نصلي ويوم وقت الصيام نصوم، لكن ما نشعر بشعور عرض الأعمال، فنعد إعدادا أفضل وأعظم وأكثر، مع الندم على ما فات ومع الخوف من العرض كيف تكون نتيجته ونهايته عند الله تبارك وتعالى. لهذا ينبغي الاستيقاظ جميع أيام الأسبوع، حتى إذا أتى هذا اليوم يوم الاثنين قد قدم العبد رصيدا عند الله من صالح العمل، ووقى نفسه من النار من زلقات اللسان وكشف الجوارح من الشر، وهكذا يوم الخميس. ففي هذا تنبيه عظيم للأمة أن يراقبوا الله تبارك وتعالى، وأن يحسبوا حساب عرض الأعمال على الله، فينظر الله في حسنها وسيئها. فطوبى لمن عرض عمله على الله وقد أسلف صالحا، وعرض عمله وهو متلبس بعمل صالح، فالله عز وجل أرحم بعباده الذين يأتون بأسباب الرحمة من الوالدة بولدها. نعم.
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
يعني أن له فضل، أن يوم الاثنين له فضل. وهذه العلة الثانية في صيام يوم الاثنين، لأنه تعرض فيه الأعمال، وأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وولادة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لهذه الأمة لأن الله بعثه إليها وأوحي إليه فيه، ونزول الوحي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة. إذ لولا نزول الوحي من الله عز وجل ما أبصرت الأمة حق الله عليها، ولا عرفت مراد الله منها، ولكن جاء الوحي تبصير وتذكير وتعليم وتوجيه للأمة، افعلوا كذا واتركوا كذا، وبيان للحلال وبيان للحرام، وبيان حكم الحلال وحكم الحرام، وترغيب وترهيب، وتبشير وإنذار. كل ذلك من موضوعات الوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ في 23 سنة حتى اكتمل الوحي من كتاب وسنة، فصار الدنيا مشرقة بهذا الوحي، وقبل الوحي ظلام بجهلها وجاهليتها وشركياتها وبدعها وضلالها. فالحمد لله الذي أنار طريق الوصول إليه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته الباقية بين أظهر الأمة، نور يتلالى إلا من أعرض عنها، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، دنيا التراب وآثرها على الآخرة وأعمالها، فهذا هو الخاسر على بصيرة. بعدما جاء الوحي يحذر وينذر من الركون إلى الدنيا وترك أمر الآخرة، وقد لا يترك الإنسان أمر الآخرة تركا ظاهرا، بل يكون تاركا لها بجهله ولو كان يؤدي بعد بعض الفرائض، لكنه جاهل، ما تعلم فرض التوحيد، ولا تعلم ما يناقض التوحيد، ولا تعلم كيفية الطهارة وكيفية الصلاة. قصر لأنه يجري في دنيا ينافس في الجمع، في جمع دنيا، ولو صلى مع الناس أو فعل مع الناس بدون علم بل على جهل، فالأعمال لا تقبل إلا بعلم شرعي، يطبق العلم الشرعي تطبيق عملي، والجهل ضلال وظلم للنفس. لذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، وقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال الله لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالجهل شر، وسببه البعد عن مجالس العلم والعلماء، والجري في دنيا التراب لجمع حطامها الذي يخرج منه الإنسان ويخلفه لغيره، وهو مسؤول عنه عن تضييع فرائض الله وجهله بها، مسؤول أمام الله عز وجل. فرب مصلي ليس له من صلاته شيء، لما؟ لأنه ضيع طهارتها، ضيع شروطها، ضيع أركانها وصلى. والدليل على ذلك صلاة المسيء في صلاته، الذي جاء وصلى ما أحسن ركوعها ولا سجودها ولا القيام فيها ولا القعود وأتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى وهو يراه يصلي ولكنه ما أحسن الصلاة، فقال له إنك لم تصلي. فالثانية والثالثة قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيرها فعلمني. صار كالأعرابي ذكي، قال فعلمني، طلب التفقه في الدين، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. قال له إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله، بدأ بالطهارة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، فإن لم تصح الطهارة فلا صلاة. توضأ كما أمرك الله ثم كبر، أي تكبيرة الإحرام التي هي ركن أيضا بصيغتها الصحيحة الله أكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب، هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة القرآن وهي التي أوجب الله تعلمها، تقرأ قراءة صحيحة بخلاف قراءة من لم يقرأ على معلم، فتجد لحنه لحن يحيل المعاني لأنه لا يفهم المعنى ولا يقيم الفروض، ما جلس إلى معلم، مجرد تقليد. وإن صلى وراء الإمام لا يتدبر قراءة الإمام، قلبه غافل شاهي ولاهي، فما يطلع بنتيجة. ثم اركع، قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه في ركعة واحدة كيف يصلي. ومن علم صلاته في ركعة واحدة بعد الطهارة الكاملة علم الصلاة كلها فريضة ونافلة. والمقصود بارك الله فيكم لا بد من بذل الجهد في التعلم والتفقه، ولا يكفي الوقت القصير، يقول يكفيني هذا. إذا عرفت مسألة من مسائل العلم وأتقنتها بقيت عليك مسائل من مسائل العلم أنت في حاجتها دائما وأبدا. لذا ليس لطلب العلم منتهى، ولا يبلغ الإنسان الغاية في الطلب ولو عاش مئات السنين، لكن على قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. فمت أنت طالب للعلم بالمذاكرة وبالقراءة في المكتبة المنزلية وفي التعلم في مجالس العلم وحلقاته وفي الوسائل الأخرى التي في هذا الزمن النافعة كسماع الكلمات الوعظية والأجوبة والأسئلة كنور على الدرب مثلا، وفتاوى العلماء التي لها برامج متعددة، هذه من الوسائل. يعني ما كل الناس يستطيع أن يأتي الحلقة حلقة العلم فلا يفوته، لكن حلقات العلم ليس لها نظير، هي تجزي عن غيرها وغيرها لا يجزي عنها. فقد تسمع الكلام بواسطة الوسيلة لكن لا تفهم معناه، وتسمع الكلام من المعلم والمدرس وتسأل عن معناه، هي أشكال تسأل ما معنى كذا، ما هو الدليل ونحو ذلك. هذا لو علم الناس حاجتهم إلى حلقات العلم ما تركت حلقات العلم أبدا في أي مسجد من المساجد وفي أي دور من دور العلم، حتى يكون الناس على بصيرة في أمر دينهم. فالجهل شر والعلم نور. نعم.
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي ولمسلم. ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيد يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد إناثا منهم وهو يتغدى فقال هلموا إلى الغداء. فقلنا يا رسول الله إنا صيام. فقال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال أفتصومون غدا؟ قلنا لا. قال سأفطروا. فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينبق. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره.
صحيح. هذه الأحاديث كلها فيها النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام، لأن يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، ففيه الأكل والشرب، إلا من صام يوما قبله أو يوما بعده ذهب التخصيص، ما بقي تخصيص في يوم الجمعة الذي ينصب عليه النهي، وهو تخصيص اليوم بصيام يوم الجمعة، حتى لا يعتقد بأنه لصومه من الأجر، لأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بصيام وأن تخص الليلة بقيام إلا إذا كان للإنسان صوم يصومه وينتهي بيوم الجمعة فلا حرج، كأن يكون يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فبدأها بالأربعاء والخميس الجمعة، لا حرج، لا ينهى عنه ولا يلزم بصيام يوم بعده لأنه صام قبله. وهكذا يوم السبت فيه خلاف، فعند من صح عنده هذا الحديث فالنهي يشمله، لا يصام بمفرده. ومن رأى يعني من ثبت عنده ضعف الحديث رأى بأنه لا مانع من صيام يوم السبت ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. وإن كان يوم الجمعة له فضله الذي جاءت به النصوص، لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم وصلي إلا أعطاه الله عز وجل مسألة، وأن يوم الجمعة من غسل وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وأنصت، كان له مغفرة لذنوبه ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام وغيرها من الفضائل ليوم الجمعة. وفيه تقوم الساعة، وفيه خلق آدم، فله فضله، لكن لا يجوز تخصص اليوم بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام، والوقوف مع نصوص الشرع أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما. وهذا هو الإسلام، أي الاستسلام للنصوص وما فيها من الأحكام. كم الباب؟
نعم
الباب كم
الباب؟ انتهى الباب هذا.
زين
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في كلمة والعون التي هي منتشرة في بعض قرى تهامة عسير؟
هو يريد بها العامة، يريدون بها العون لكم، يريدون بها الدعاء. عندما يقول والعون أي العون لكم، يريدون بها الدعاء، لكنها لغة عامية. واللغة الفصحى الصحيحة أن يقول أعانكم الله على طاعته، أعانكم الله، وفقكم الله، ونحو ذلك. أما كلمة العون هذه لغة عامية، لكن المقصود منها أعانكم الله، دعاء له. فالعدول عنها إلى الكلمة التي لها معنى صريح أعانكم الله، هذا هو الواجب. فكم من كلمات عامية ينبغي أن تصحح. نعم.
يقول الشيخ: يقال أنه صنم في الجاهلية العون. يقول الشيخ علي أن كلمة العون صنم في الجاهلية، يقال
المعروف عم صباحا وعم متاء، هذا كان في الجاهلية. وأما هم العون في الجاهلية يطلقونها على من فعل جريمة ومن فعل منكر، لكن المسلم إذا قال العون لك يا فلان أي أطلب لك العون من الله، فهي من حيث المعنى سليمة، لكن من حيث اللفظ يعدل عنه إذا أعانكم الله ونحوها.
يقول السائل: رجل أكل لحم الإبل ثم ذهب ليصلي فتذكر في نفس الصلاة، هل يقطع الصلاة أم لا؟
نعم يقطع الصلاة، لأن لحم الإبل نادر للوضوء، ويتوضأ ويعيد صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة هل يقطع الخطبة ويذهب ليتوضأ أم ماذا؟
يكمل خطبته، لأنه لا يشترط لها الطهارة، ولكن لا يصلي بالناس إلا بعد أن يتطهر.
يقول السائل: جلس شخص في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وقبل الإقامة شك في وضوئه هل انتقض أم لا، فماذا يفعل؟
الأصل الطهارة، له أن يصلي، الأصل الطهارة وبقائها، فإذا شك في الطهارة فشكه هذا لا يبطل طهارته أبدا. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي جزاك الله خيرا؟
الأحاديث القدسية تروى عن الله تبارك وتعالى، فلها منزلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد يكون الحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي، قد يكون لفظه من الله تبارك وتعالى، وقد يكون لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سنده متصل إلى الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى كذا وكذا، حديث قدسي رفيع. والأحاديث التي دون الأحاديث القدسية من متواتر وآحاد لها فضلها وقدرها، والعبرة بما صح، فأما المتواتر فلا شك في صحته، وأما الآحاد فهو الذي يبحث عن سنده ومتنه. فما صح من الآحاد المشهور وعزيز وفرد عمل به في العقيدة والشريعة، وما لم يصح فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البحث له رجاله الذين فتح الله عليهم وميز الصحيح من الضعيف.
يقول السائل: في بلادي يصومون في نصف شعبان ويخصونه، وفي ذلك اليوم في الصباح يعطون الأطفال بعض المبالغ المالية في كل البيوت، وعند صلاة المغرب يوزعون الولائم ويقولون أنها عن روح الأموات، فهل هذا يجوز؟
هذا من البدع، هذا اللي يسموه الشعبانية، صيام اليوم الخامس عشر من شعبان والعناية بالعبادة في ليلته وتبادل الهدايا والزاد، هذا من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة بأن هذه هي الليلة المباركة، فلا يجوز فعل ذلك أبدا.
يقول السائل: عندما ضربت العراق اجتمعت جماعة وقالت سنصوم يوم الاثنين كلنا وسنوحد الدعاء على الأمريكان، ووزعوا الإعلانات على هذا الفعل لكي يتبعهم الناس على فعلهم، فهل هذا بدعة؟
هذا من قلة العلم، ادعاء العلم بدون علم، ومثل هذه النوازل ما يتصرف فيها طلبة العلم الصغار بما يشاءون، وإنما ينتظر طلبة العلم العقلاء، ينتظرون العلماء الكبار ماذا يصنعون وكيف يتصرفون. فهذا العمل ليس له أصل.
يقول السائل: ما حكم مشاهدة المخطوبة عبر الكمبيوتر سواء يقول ما حكم مشاهدة المخطوبة عبر الكمبيوتر سواء بالكاميرا مباشرة أو عبر إرسال صور؟
هذا ليس من الوسائل التي تندرج تحت الحديث الذي فيه الإذن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لأن هذه الوسائل التي تنشر يشاهدها الناس على اختلاف أجناسهم وأنواعهم، وقد يطلبها من لا يريد المخطوبة صادقا، والمرأة ليست سلعة من السلع تعرض بهذا الشكل، وإنما لها كرامتها. فمن أراد أن يخطب امرأة فعليه أن ينظر إليها نظرا طبيعيا، أما تبعث بصورتها أو ترسم صورتها بواسطة الوسائل فهذا أمر محدث. المقصود إما أن يتسنى له فينظر إليها ولو بدون إذن وليها أو إذنها، ثانيا يطلب النظر إليها بواسطة ولي أمرها له ذلك، ثالثا يرسل امرأة ممن يثق فيهن لتصفها له وتنقل له الخبر، فإن أعجبته مضى وإن لم تعجبه ترك. أما ما يفعله أهل الغرب فلا يجوز تقليدهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع السبابة في التشهد؟ هل يحرك على طريقة رفع وخفض أم يكون ثابتا؟
الأمر في هذا واسع، إن أشار بها وإن حركها، الأمر في هذا واسع لا يخطأ من حرك ولا من أوقفها مشيرا بها إلى الوحدانية. وأيضا هي في مواطن عند الدعاء. يشار بها عند الدعاء ويتحرك عند الدعاء. وأما عند الشهادتين فلا أعرف في ذلك نص عند الشهادتين، يعني لا ترفع عند الشهادة، ولكن عند الدعاء بما ورد في بعض الروايات كان يحركها يدعو بها.
السؤال الأخير: إذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم جمعة أو سبت، فهل يفيده بالصوم؟
نعم له ذلك ولا محظور عليه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الانترنت يشكون ضعف الصوت.
نعم.
اللي في الانترنت متابعين يشكون ضعف الصوت عندنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله: باب ما جاء في البناء على الصلاة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سبيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة، رواه الدارقطني في سننه من طريق أسامة بن زيد به، والحديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة، رواه الدارقطني في سننه من طريق إسماعيل بن عياش به، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق داود بن رجيب عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة، وله شواهد في مصنف ابن أبي شيبة عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهما، ورواه الترمذي في الجامع بعضه من حديث أبي الدرداء والحديث ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مجموع هذه الأحاديث من حيث المعنى أن من أحدث في صلاته أو نسي حدثه حتى دخل في الصلاة عليه أن ينصرف. من دخل وهو جنب أو على حدث أصغر ودخل في الصلاة وتأكد علم بأنه على غير طهارة فلا يجوز له أن يستمر في صلاته أبدا، لا فريضة ولا نافلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وإنما يجب عليه أن يخرج من صلاته ويحسن طهارته سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر، ثم يأتي ويستأنف صلاته. هذا العمل نستند فيه إلى الأصول والمراد بالأصول التي نستند عليها في مثل هذا هو أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الفصل إذا طال، إذا ترك شيء من الصلاة وطال الفصل فلا يصح البناء، وإن لم يطل الفصل ولم ينتقض الوضوء كالسهو والنسيان، هذا هو الذي فيه البناء. أما من أحدث فالذي يظهر لي أنه يستأنف صلاته لضعف هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالبناء على ما تقدم. نعم.
إذا علم بالنجاسة
فرق بين حدث ونجاسة. بنجاسة في بدنه، إما في ثوبه وإما في بدنه. إن كانت في الثوب واستطاع أن يتخلص من الثوب الذي فيه نجاسة وهو في صلاته وبقي ما يستر العورة، يرمي ما فيه النجاسة ويكتفي بما يستر عورته ويتم صلاته. وإن كان في الثوب الذي إذا خلعه وتجرد منه انكشفت عورته، فيجب عليه أن يلغي صلاته وأن يذهب ويلتمس له ثيابا طاهرة ويعيد صلاته. وأما إذا كان في البدن فينصرف فورا ولا يستمر في صلاته ويزيل النجاسة من بدنه أيا كان نوعها ثم يستأنف صلاته أيضا. وأما إذا أكمل صلاته وعلم بالنجاسة في ثوبه بعد ذلك فصلاته صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه وكان في نعليه قدر، فأتاه جبريل في الصلاة فأعلمه بأن في نعليه قدر نجاسة فخلعهما وهو في صلاته، وخلع الناس نعالهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما السبب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما، واستمر في صلاته. فهو دليل على أن من انتهى من صلاته وكان في ثوبه نجس أو في نعليه نجس فإنه لا يعيد الصلاة ويكتفي بما صلى. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم.
قال: باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف يتصرف. قال: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. قال البصري: الإسناد الثاني ضعيف لاتفاقهم على ضعف عمر بن قيس، والإسناد الأول صحيح رجاله ثقات. رواه ابن حبان في صحيحه عن عمر بن شبة به، ورواه الدارقطني في سننه من طريق عمر بن شبة أيضا به، وراه ابن خزيمة في صحيحه.
لفظ هذا الحديث:
قال: إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. والحديث صحيح. قال: حدثنا حمالة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
في هذا الحديث بيان أن من أحدث في صلاته فلينصرف، سواء في بدايتها أو وسطها أو في نهايتها، ما دام هو في صلاته قبل أن يسلم التسليمتين. على القول الصحيح، من أحدث حدثا من بول نزل أو غائط نزل أو ريح وغيرها من نواقض الوضوء، فعليه أن ينصرف، يضع يده على أنفه وينصرف ويستخلف، إن أمكنه يستخلف. فلهذا تدرك السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأنهم أعرف بأحكام الصلاة وأحكام الأمور التي تحدث في الصلاة كمثل هذا، ولا يجوز له أن يستمر في صلاته بعد أن يعلم حدثه، سواء طرأ عليه الحدث وهو في صلاته أو تذكره وتيقن بأنه كان على حدث وليس على طهارة. فلا يجوز له أن يبقى سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، لا يصح، بل يبادر مهما كان الأحوال والظروف. وقد يكون مأموما ولا يمكنه أن يخرج فيلغي صلاته، ولا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد مع القوم، يلغي صلاته حتى يتحصل على فرجة فيخرج. وأما الإمام فكذلك ينصرف، وإن أمكنه أن يخرج بادر إلى الطهارة والصلاة، وإن عاقه كثرة الصفوف وتراص الصفوف ويتحاشى أن يقطع على الناس صفوفه، فعليه أن يقف يستخلف ويقف حتى يتحصل على فرجة ثم يخرج فيتوضأ ويحسن وضوءه ثم يعيد صلاته. نعم.
قال: باب ما جاء في صلاة المريض.
اقرأ. هذه الأحاديث فيما يتعلق بصوم التطوع وصوم التطوع جاء الترغيب فيه بنصوص متعددة، منها الترغيب في صوم 6 من شوال بعد رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وجاء الترغيب أيضا في صيام 3 أيام من كل شهر، ويفضل أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15. وجاء الترغيب في صيام 2 والخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سباق إلى كل فضيلة. ومنها صيام يوم عاشوراء والتاسع أيضا، ومنها صيام يوم عرفة، ومنها صيام الأشهر الحرم، الإكثار من صيام الأشهر الحرم، ومنها 10 ذي الحجة، ومنها صيام شهر شعبان استبشارا بشهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، يصوم أكثره. وأبلغها وحدها صيام يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، إلا في الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها فإنه لا يجوز لأحد أن يصومها، كيومي العيد وأيام التشريق، هذه جاء النهي عن صيامها، ويوم عرفة لمن كان بعرفة، وما عدا ذلك فباب الصوم مفتوح وأجره عظيم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، يوما واحدا. نعم.
باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه 5 إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل 2 وخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي.
ولبعض الحديث فيه الترغيب في صوم الاثنين والخميس مع بيان العلة، علة الحكم، وهي أن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، فعندما تعرض الأعمال والعبد متلبس بعبادة طاعة لله ورغبة فيما عنده من الأجر والفضل يرحمه الله تبارك وتعالى، فيقيل عثرته ويضاعف مثوبته ويكفر سيئاته، لأنه ما صام إلا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. فالحقيقة هذا أمر نغفل عنه كثيرا، عرض الأعمال في الأسبوع على الله عز وجل 2 مرات، أعمال كل مكلف من ذكر وأنثى، فهذه نغفل ولا نحسب لها الحساب. نعم نصلي ويوم وقت الصيام نصوم، لكن ما نشعر بشعور عرض الأعمال، فنعد إعدادا أفضل وأعظم وأكثر، مع الندم على ما فات ومع الخوف من العرض كيف تكون نتيجته ونهايته عند الله تبارك وتعالى. لهذا ينبغي الاستيقاظ جميع أيام الأسبوع، حتى إذا أتى هذا اليوم يوم الاثنين قد قدم العبد رصيدا عند الله من صالح العمل، ووقى نفسه من النار من زلفات اللسان وكشف الجوارح من الشر، وهكذا يوم الخميس. ففي هذا تنبيه عظيم للأمة أن يراقبوا الله تبارك وتعالى، وأن يحسبوا حساب عرض الأعمال على الله، فينظر الله في حسنها وسيئها. فطوبى لمن عرض عمله على الله وقد أسلف صالحا، وعرض عمله وهو متلبس بعمل صالح، فالله عز وجل أرحم بعباده الذين يأتون بأسباب الرحمة من الوالدة بولدها.
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
يعني أن له فضل، أن يوم الاثنين له فضل. وهذه العلة الثانية في صيام يوم الاثنين، لأنه تعرض فيه الأعمال، وأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وولادة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لهذه الأمة لأن الله بعثه إليها وأوحي إليه فيه، ونزول الوحي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة. إذ لولا نزول الوحي من الله عز وجل ما أبصرت الأمة حق الله عليها، ولا عرفت مراد الله منها، ولكن جاء الوحي تبصير وتذكير وتعليم وتوجيه للأمة، افعلوا كذا واتركوا كذا، وبيان للحلال وبيان للحرام، وبيان حكم الحلال وحكم الحرام، وترغيب وترهيب، وتبشير وإنذار، كل ذلك من موضوعات الوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ في 23 سنة، حتى اكتمل الوحي من كتاب وسنة، فصار الدنيا مشرقة بهذا الوحي، وقبل الوحي ظلام بجهلها وجاهليتها وشركياتها وبدعها وضلالها. الحمد لله الذي أنار طريق الوصول إليه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته الباقية بين أظهر الأمة، نور يتلالى، إلا من أعرض عنها والسبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، دنيا التراب وآثرها على الآخرة وأعمالها، فهذا هو الخاسر على بصيرة. بعدما جاء الوحي يحذر وينذر من الركون إلى الدنيا وترك أمر الآخرة، وقد لا يترك الإنسان أمر الآخرة تركا ظاهرا، بل يكون تاركا لها بجهله ولو كان يؤدي بعد بعض الفرائض، لكنه جاهل، ما تعلم فرض التوحيد، ولا تعلم ما يناقض التوحيد، ولا تعلم كيفية الطهارة وكيفية الصلاة، قصر، لأنه يجري في دنيا ينافس في الجمع، في جمع دنيا، ولو صلى مع الناس أو فعل مع الناس بدون علم بل على جهل، فالأعمال لا تقبل إلا بعلم شرعي، يطبق العلم الشرعي تطبيق عملي، والجهل ضلال وظلم للنفس. لذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، وقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال الله لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالجهل شر، وسببه البعد عن مجالس العلم والعلماء، والجري في دنيا التراب لجمع حطامها الذي يخرج منه الإنسان ويخلفه لغيره، وهو مسؤول عنه عن تضييع فرائض الله وجهله بها، مسؤول أمام الله عز وجل. فرب مصلي ليس له من صلاته شيء. لما؟ لأنه ضيع طهارتها، ضيع شروطها، ضيع أركانها وصلى. والدليل على ذلك صلاة المسيء في صلاته، الذي جاء وصلى ما أحسن ركوعها ولا سجودها ولا القيام فيها ولا القعود، وأتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى وهو يراه يصلي ولكنه ما أحسن الصلاة، فقال له إنك لم تصلي. فالثانية والثالثة قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيرها فعلمني. صار كالأعرابي ذكي، قال فعلمني، طلب التفقه في الدين. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. قال له إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله. بدأ بالطهارة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، فإن لم تصح الطهارة فلا صلاة. توضأ كما أمرك الله، ثم كبر، أي تكبيرة الإحرام التي هي ركن أيضا بصيغتها الصحيحة الله أكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، وهذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة القرآن، وهي التي أوجب الله تعلمها، تقرأ قراءة صحيحة بخلاف قراءة من لم يقرأ على معلم، فتجد لحنه لحن يحيل المعاني لأنه لا يفهم المعنى ولا يتم الفروض، ما جلس إلى معلم، مجرد تقليد. وإن صلى وراء الإمام لا يتدبر قراءة الإمام، قلبه غافل شاهي ولاهي، فما يطلع بنتيجة. ثم اركع، قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه في ركعة واحدة كيف يصلي. ومن علم صلاته في ركعة واحدة بعد الطهارة الكاملة علم الصلاة كلها فريضة ونافلة. والمقصود بارك الله فيكم لا بد من بذل الجهد في التعلم والتفقه، ولا يكفي الوقت القصير، يقول يكفيني هذا. إذا عرفت مسألة من مسائل العلم وأتقنتها بقيت عليك مسائل من مسائل العلم أنت في حاجتها دائما وأبدا. لذا ليس لطلب العلم منتهى، ولا يبلغ الإنسان الغاية في الطلب ولو عاش مئات السنين، لكن على قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. فمت أنت طالب للعلم بالمذاكرة وبالقراءة في المكتبة المنزلية وفي التعلم في مجالس العلم وحلقاته وفي الوسائل الأخرى التي في هذا الزمن النافعة كسماع الكلمات الوعظية والأجوبة والأسئلة كنور على الدرب مثلا، وفتاوى العلماء التي لها برامج متعددة، هذه من الوسائل يعني ما كل الناس يستطيع أن يأتي الحلقة حلقة العلم فلا يفوته، لكن حلقات العلم ليس لها نظير، هي تجزي عن غيرها وغيرها لا يجزي عنها. فقد تسمع الكلام بواسطة الوسيلة لكن لا تفهم معناه، وتسمع الكلام من المعلم والمدرس وتسأل عن معناه، يا أشكال تسأل ما معنى كذا، ما هو الدليل ونحو ذلك. هذا لو علم الناس حاجتهم إلى حلقات العلم ما تركت حلقات العلم أبدا في أي مسجد من المساجد وفي أي دور من دور العلم، حتى يكون الناس على بصيرة في أمر دينه. فالجهل شر والعلم نور. نعم.
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي ولمسلم. ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد إناثا منهم وهو يتغدى، فقال هلموا إلى الغداء. فقلنا يا رسول الله إنا صيام. فقال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال أفتصومون غدا؟ قلنا لا. قال تأثروا؟ فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينبق. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره.
صحيح. هذه الأحاديث كلها فيها النهي عن تخصيص يوم الجمعة لصيام أو ليلتها بقيام، لأن يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، ففيه الأكل والشرب، إلا من صام يوما قبله أو يوما بعده ذهب التخصيص، ما بقي تخصيص في يوم الجمعة الذي ينصب عليه النهي، وهو تخصيص اليوم بصيام يوم الجمعة، حتى لا يعتقد بأنه لصومه من الأجر، لأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص بالصيام وأن تخص الليلة بقيام إلا إذا كان للإنسان صوم يصومه وينتهي بيوم الجمعة فلا حرج، كأن يكون يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وبدأها بالأربعاء والخميس الجمعة لا حرج، لا ينهى عنه ولا يلزم بصيام يوم بعده لأنه صام قبله. وهكذا يوم السبت فيه خلاف، فعند من صح عنده هذا الحديث فالنهي يشمله لا يصام بمفرده. ومن رأى يعني من ثبت عنده ضعف الحديث رأى بأنه لا مانع من صيام يوم السبت ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. وإن كان يوم الجمعة له فضله الذي جاءت به النصوص، لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم صلي إلا أعطاه الله عز وجل مسحا، وأن يوم الجمعة من غتسل من قصر وغسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وأنصت كان له مغفرة لذنوبه ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام وغيرها من الفضائل ليوم الجمعة. وفيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم فله فضله، لكن لا يجوز تخصيص اليوم بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام، والوقوف مع نصوص الشرع أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما، وهذا هو الإسلام أي الاستسلام للنصوص وما فيها من الأحكام. كم الباب؟ الباب كم؟
انتهى الباب هذا.
زين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في كلمة والعون التي هي منتشرة في بعض قرى تهامة عسير؟
هو يريد بها العامة، يريدون بها العون لكم، يريدون بها الدعاء. عندما يقول والعون أي العون لكم، يريدون بها الدعاء، لكنها لغة عامية. واللغة الفصحى الصحيحة أن يقول أعانكم الله على طاعته، أعانكم الله وفقكم الله ونحو ذلك. أما كلمة العون هذه لغة عامية، لكن المقصود منها أعانكم الله دعاء له. فالعدول عنها إلى الكلمة التي لها معنى صريح أعانكم الله، هذا هو الواجب. فكم من كلمات عامية ينبغي أن تصحح. نعم.
يقول الشيخ: يقال أنه صنم في الجاهلية العون. يقول الشيخ علي أن كلمة العون صنم في الجاهلية. يقال
المعروف عم صباحا وعم متاء، هذا كان في الجاهلية. وأما هم العون في الجاهلية يطلقونها على من فعل جريمة ومن فعل منكر، لكن المسلم إذا قال العون لك يا فلان أي أطلب لك العون من الله، فهي من حيث المعنى سليمة، لكن من حيث اللفظ يعدل عنه إذا أعانكم الله ونحوها.
يقول السائل: رجل أكل لحم الإبل ثم ذهب ليصلي فتذكر في نفس الصلاة، هل يقطع الصلاة أم لا؟
نعم يقطع الصلاة، لأن لحم الإبل نادر للوضوء ويتوضأ ويعيد صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة هل يقطع الخطبة ويذهب ليتوضأ أم ماذا؟
يكمل خطبته، لأنه لا يشترط لها الطهارة، ولكن لا يصلي بالناس إلا بعد أن يتطهر.
يقول السائل: جلس شخص في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وقبل الإقامة شك في وضوئه، هل انتقض أم لا؟ فماذا يفعل؟
الأصل الطهارة، له أن يصلي الأصل الطهارة وبقائها، فإذا شك في الطهارة فشكه هذا لا يبطل طهارته أبدا. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي جزاك الله خيرا؟
الأحاديث القدسية تروى عن الله تبارك وتعالى فلها منزلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد يكون الحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي، قد يكون لفظه من الله تبارك وتعالى، وقد يكون لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سنده متصل إلى الله تبارك وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى كذا وكذا، حديث قدسي رفيع. والأحاديث التي دون الأحاديث القدسية من متواتر وآحاد لها فضلها وقدرها والعبرة بما صح، فأما المتواتر فلا شك في صحته، وأما الآحاد فهو الذي يبحث عن سنده ومتنه، فما صح من الآحاد المشهور وعزيز وفرد عمل به في العقيدة والشريعة، وما لم يصح فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البحث له رجاله الذين فتح الله عليهم وميزوا الصحيح من الضعيف.
يقول السائل: في بلادي يصومون في نصف شعبان ويقصونه، وفي ذلك اليوم في الصباح يعطون الأطفال بعض المبالغ المالية في كل البيوت، وعند صلاة المغرب يوزعون الولائم ويقولون أنها عن روح الأموات، فهل هذا يجوز؟
هذا من البدع، هذه اللي يسموها الشعبانية، صيام اليوم الخامس عشر من شعبان والعناية بالعبادة في ليلته وتبادل الهدايا والزاد، هذا من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة بأن هذه هي الليلة المباركة، فلا يجوز فعل ذلك أبدا.
يقول السائل: عندما ضربت العراق اجتمعت جماعة وقالت سنصوم يوم الاثنين كلنا وسنوحد الدعاء على الأمريكان، ووزعوا الإعلانات على هذا الفعل لكي يتبعهم الناس على فعلهم، فهل هذا بدعة؟
هذا من قلة العلم، ادعاء العلم بدون علم، ومثل هذه النوازل ما يتصرف فيها طلبة العلم الصغار بما يشاءون، وإنما ينتظر طلبة العلم العقلاء، ينتظرون العلماء الكبار ماذا يصنعون وكيف يتصرفون، فهذا العمل ليس له أصل.
يقول السائل: ما حكم مشاهدة المخطوبة عبر الكمبيوتر سواء يقول ما حكم مشاهدة المخطوبة عبر الكمبيوتر سواء بالكاميرا مباشرة أو عبر إرسال صور؟
هذا ليس من الوسائل التي تندرج تحت الحديث الذي فيه الإذن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لأن هذه الوسائل التي تنشر يشاهدها الناس على اختلاف أجناسهم وأنواعهم، وقد يطلبها من لا يريد المخطوبة صادقا، والمرأة ليست سلعة من السلع تعرض بهذا الشكل، وإنما لها كرامتها، فمن أراد أن يختم امرأة فعليه أن ينظر إليها نظرا طبيعيا، أما تبعث بصورتها أو ترسم صورتها بواسطة الوسائل فهذا أمر محدث، المقصود إما أن يتسنى له فينظر إليها ولو بدون إذن وليها، أو إذنها. ثانيا يطلب النظر إليها بواسطة ولي أمرها له ذلك. ثالثا يرسل امرأة ممن يثق فيهن لتصفها له وتنقل له الخبر، فإن أعجبته مضى وإن لم تعجبه ترك. أما ما يفعله أهل الغرب فلا يجوز تقليدهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع السبابة في التشهد؟ هل يحرك على طريقة رفع وخفض أم يكون ثابتا؟
الأمر في هذا واسع، إن أشار بها وإن حركها الأمر في هذا واسع لا يخطأ من حرك ولا من أوقفها مشيرا بها إلى الوحدانية. وأيضا هي في مواطن، في مواطن عند الدعاء يشار بها عند الدعاء وتحرك عند الدعاء، وأما عند الشهادتين فلا أعرف في ذلك نص عند الشهادتين، يعني لا ترفع عند الشهادة، ولكن عند الدعاء لما ورد في بعض الروايات كان يحركها يدعو بها.
السؤال الأخير: إذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم جمعة أو سبت فهل يفيده بالصوم؟
نعم له ذلك ولا محظور عليه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.